أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المكروه الثاني الذي ذكره هو الاكتحال، وكون من المكروهات الظاهر في الجملة من الأمور المتفق عليها، يعني بعبارة أخرى هناك اتفاق، أو إذا نشكك بالاتفاق، هناك شهرة على ماذا؟ على عدم حرمة الاكتحال بالنسبة إلى الصائم، وأنه على تقدير هذا أنه يكون ماذا؟ يكون مكروه. على كل حال دعنا من ذلك الكلام في الروايات الواردة في الاكتحال، وهي كثيرة ومذكورة في الباب 25 في الوسائل. هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى 3 طوائف كما صنع الفقهاء. الطائفة الأولى هي التي تتضمن النهي عن الاكتحال مطلقا، طبعا الاكتحال عندما يطلق يلحق به ما يسمى بالذرور، أن يذر شيء في ماذا؟ في العين، لغرض معين، استشفاء، دواء، تقوية وأمثال هذه الأمور، هذا يلحق بماذا؟ يلحق بالاكتحال. الطائفة الأولى ما تتضمن النهي عنه مطلقا، الإطلاق لحاض التفصيل الآتي. هذه الطائفة تتضمن جملة من الروايات مروية في الباب 25 منها الحديث الثالث في الباب نفسه، وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر، ولا يذرها وهو صائم. هذه مانع تنهى عن الذرور للصائم في نهار شهر رمضان. الحديث التاسع في نفس الباب، وهي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم، فقال: لا، إني أتخوف أن يدخل رأسه، أن يدخل ماذا؟ رأسه. هذه رواية. كذلك الحديث الثامن في الباب نفسه، اللي هي رواية الحسن بن علي، ظاهر الحسن بن علي هنا ظاهر والله العالم أن المراد به هو الحسن بن علي الوشاع اللي هو ثقة، أو الحسن بن علي بن النعمان اللي هو أيضا ماذا؟ أو أيضا ثقة. ظاهر أن الأمر يدور بينهما، هناك الحسن بن علي في نفس الطبقة غيرهما، لكن الظاهر أنه يدور بين هذين الثقتين. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل، نهي عن ماذا؟ عن الاكتحال. هذه أيضا رواية. الطائفة الثانية ما تضمن الترخيص مطلقا، وهي أيضا عديدة، منها الحديث الأول في الباب اللي هي صحيحة لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في الصائم يكتحل، قال: لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب. قال تعليل مهم جدا، قال لا بأس به أنه ليس طعام ولا شراب. الرواية الثانية هي الحديث السابع في الباب نفسه، وهي صحيحة عبد الحميد ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم. وكذلك الحديث السادس في الباب نفسه اللي هي صحيحة لابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل. يعني نفس التعليل المذكور في الرواية السابقة. وكذلك الحديث الرابع في الباب نفسه أيضا يفهم من الترخيص اللي هي صحيحة عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهم السلام في حديث أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم، لا يرى به بأسا. وهكذا الحديث الحادي عشر في الباب نفسه اللي هي رواية الحسين ابن أبي غندر، والظاهر أنه معتبر الرواية لأن هذا الرجل وإن كان مجهول لكن روى عنه المشايخ الثلاثة كما في هاي الرواية نفسها، لأن صفوان ابن يحيى هو الذي يروي عنه مباشرة كما هو الحال في الرواية السابقة اللي هي صحيحة ابن أبي يعفور، أيضا صفوان ابن يحيى عن الحسين ابن أبي غندر عن ابن أبي يعفور، فيثبت في كفاتين الروايتين أن صفوان يروي عنه، فالظاهر أن هذا يكفي لإثبات كونه ثقة يمكن الاعتماد عليه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال لا بأس به. فإذا كان يجوز الاكتحال بكحل فيه مسك وهو محل الخلاف الآتي، وهناك روايات تنهى عن الكحل بما فيه مسك، اكتحال بما فيه مسك، إذا هي الرواية تجوز الاكتحال بما فيه مسك من باب أولى أن تجوز الاكتحال بما ليس فيه ماذا؟ مسك. هذه هي الروايات المرخصة مطلقا. الطائفة الثالثة الطائفة المفصلة، الطائفة الثالثة من قبيل الحديث الخامس في الباب نفسه اللي هي صحيح لمحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. ومفهومها ماذا؟ أنه إذا وجدت له طعما في حلقها ففيه بأس، فيتفصل بينما إذا كان تجد له طعم في حلقها وبينما إذا لم يوجد له طعم في الحلق. الرواية الأخرى المفصلة هي الحديث الثاني في الباب نفسه وهي موثقة لسماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به، فلا بأس به. مفهومها ماذا؟ أنه إذا كان فيه مسك ففيه بأس، وكذا إذا كان له طعم في ماذا؟ في الحلق، فهي أيضا تدل على التفصيل. وكذلك الحديث الثاني عشر في الباب نفسه اللي هي ما يرويه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ضريح عن الحسين بن علوان الظاهر السنة التام عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه، لا يرى بأسا لكن متى؟ في حالة خاصة، وهو شنو؟ إذا لم يجد طعمه يعني في حلقه، وأما إذا وجد طعمه في حلقه فكأنه يفهم من الرواية أنه فيه ماذا؟ بأس. هذه الروايات المفصلة. القاعدة في مثل هيجي طوائف من الأخبار متعارضة بهذا الشكل تقتضي الالتزام بحرمة الكحل الذي فيه مسك أو كان له طعم في الحلق وحلية ما عداه، القاعدة الأولية بقطع النظر عن أما يوجب ماذا، أما يوجب تغيير هذه القاعدة. أدلة تنهى وأدلة تجوز وأدلة تفصل، فحينئذ يجمع بين الأدلة المانعة والأدلة المرخصة مطلقا بماذا؟ بقرينة الطائفة الثالثة. فالمانع مطلقا تحمل عليه من تحمل على ما إذا كان فيه طعم في حلقه أو ما إذا كان فيه شنو مسك، هاي المانع مطلقا. والمجوزة مرخصة تحمل على إذا لم يكن كذلك، يعني الاكتحال من دون مسك ليس فيه مسك ولا يجد طعمه في حلقه، هذا لا بأس، هذا حلال، حلال حتى ليست فيه شنو كراهة. بعد ماكو حديث كراهة هنا، وإنما بحسب الظهور الأولي للروايات المانعة هي أنها ظاهرة في التحريم، مو لا يكتحل الصائم. شنو الفرق بينه وبين لا يرتمس الصائم؟ ليش هناك نستفيد المفطرية والتحريم، هنا ما نستفيد المفطرية؟ الظهور الأولي للروايات الناهية المانعة هو ماذا؟ هو التحريم والفساد، يعني المفطرية. زين، هذه المانع حملناها بقرينة الطائفة الثالثة على من؟ على ما إذا كان فيه مسك أو وجد طعمه في حلقه، فنلتزم بالحرمة في هذين الموردين. فيما عداهما ماذا؟ نلتزم بالترخيص، بالحلية التي ليس فيها حتى كراهة، ليس فيها كراهة، فيلتزم بماذا؟ بالحلية. هذه هي القاعدة التي يعني ينبغي الالتزام بها. لكن في الحديث الحادي عشر، حديث الحادي عشر في الباب نفسه اللي هي ما ذكرناها أو لا، اللي هي رواية الحسين بن أبي غندر اللي قلنا الظاهر أن سندها معتبر، قال قلت لأبي عبد الله أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال لا بأس به. هذا النص في ماذا؟ في جواز الاكتحال بكحل فيه ماذا؟ فيه مسك، نص في الجواز. هذا النص في الجواز بكحل فيه مسك في الحقيقة يجبرنا على أن نحمل الرواية التي تقول أن الكحل الذي فيه بأس، الذي فيه مسك فيه بأس، نحمل على من؟ على الكراهة، نحمل على من؟ على الكراهة حسب القواعد الجمع العرفي. يعني رواية تنهى عن الاكتحال بما فيه مسك، وهي ياهو نطلعها، اللي هي رواية منه؟ رواية أحسنت، موثق السماع، يقول إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به. يعني معناه إذا كان فيه مسك ففيه بأس، فهي مانعة تنهى. ليش تقول لا بأس به؟ ليش الرواية تقول الاكتحال بما فيه مسك؟ قال لا بأس به، هذه لصراحتها في الجواز أو لأظهريتها في الجواز، تقدم على ماذا؟ على تلك الرواية المانعة، وتوجب حمل الرواية المانعة والناهية على من؟ على الكراهة. فبالنسبة إلى الاكتحال بما فيه مسك لابد أن يلتزم بماذا؟ بالكراهة لا بالحرمة، لا بالحرمة، هذا ما فيه مسك. وأما إذا وجد طعمه في حلقه، إيش نسوي لها؟ نقول بأنه هذا الاكتحال بما له طعم في الحلق هذا من القاعدة تقتضي الالتزام بحرمته. القاعدة الأولية عن ظهور الأدلة أن نلتزم بماذا؟ بحرمته. ما فيه مسك ما التزمنا بالحرمة لأنه دليل يدل على جوازه بالخصوص وصريح في الجواز، مما اضطرنا إلى أن نحمل الرواية المانعة منه على من؟ على الكراهة. وأما بالنسبة إلى ما فيه طعم فهناك روايات تنهى عنه، ومقتضى النهي وظاهر النهي الأولي هو ماذا؟ هو التحريم، فلا بد أن يلتزم بماذا؟ بتحريم الاكتحال بما يجد طعمه في حلقه. لكن بالرغم من هذا ما التزموا بماذا؟ بالتحريم، لا فيه ولا في غيره، لا في غيره التزموا بالتحريم ولا في الاكتحال بالمسك الذي يجد طعمه في حلقه، بل اتفقوا على ماذا؟ على عدم التحريم. هذا الاتفاق على عدم التحريم، على عدم حرمة الاكتحال، هذا الاتفاق دعي في يعني الإجماع على عدم الحرمة في كلماتهم، والمدعي أكثر من واحد، أكثر من واحد ظاهرا واقعا، هكذا عندهم تعبيرات عن ماذا؟ عن الإجماع على عدم حرمة الاكتحال مطلقا، مطلقا، أن الاكتحال أصلا ليس من المفطرات، ليس من المفطرات. هذا الشيء مضافا إلى قرين الروايتين اللي هن صحيحات، صحيحة السند اللي فيها التعليل ليس بطعام ولا شنو ولا شراب، والرواية الأخرى اللي يقول ليس بطعام يؤكل. هذا التعليل هو يؤيد ماذا؟ يؤيد الالتزام بماذا؟ الالتزام بعدم الحرمة، لأن هذا التعليل في الحقيقة كما يجري، واضح، كما يجري في الكحل الذي يجد طعمه في حلقه، كما يجري في الكحل الذي لا يجد طعمه في حلقه، يجري أيضا في ماذا؟ في الكحل الذي يجد طعمه في حلقه. يستطيع أن يقول بأن هذا ليس بطعام ولا شن ولا شراب، هذا ليس بطعام يؤكل، حتى إذا وجد طعمه شنو في حلقه، الطعم ليس من المفطرات، الأكل من المفطرات، مجرد أن يجد طعمه في حلقه ليس من المفطرات. التعليل شامل لا يختص بماذا؟ بخصوص الاكتحال بما ليس له طعم. الرواية مطلقة، التعليل الوارد فيها يقتضي الشمول والتعميم لكل اكتحال كحلا، سواء كان يجد طعمه في حلقه ولا يجد طعمه في حلقه. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد أن الاكتحال بما فيه طعم في الحلق ليس ماذا؟ ليس من المحرمات. يعني هذا التعليل بعبارة أخرى يناسب أن الترخيص في تلك الروايات لا يختص بخصوص الاكتحال بما لا يجد طعمه في حلقه، لا يختص بذلك، المناسب لهذا التعليل ذلك. بل يظهر من الفقهاء صاحب الحدائق وغيره وصاحب الرياض وغيره أنهم أصلا استندوا إلى هذه الروايات التي ورد فيها التعليل لماذا؟ لنفي الحرمة عن الاكتحال مطلقا، يعني سواء وجد طعمه في حلقه أو لا، كان فيه مسك أو ماذا أو لا. هذا التعليل يقتضي تعميم ماذا؟ تعميم الترخيص لكل أنواع الاكتحال ولكل أنواع الكحل. ليش؟ لأنه لا يجوز، لأنه ليس بطعام ولا شراب، لأنه ليس شيئا يؤكل. هذا صادق حتى فيما إذا وجد طعمه في حلقه، حتى إذا كان الكحل فيه مسك. فعموم التعليل يقتضي تعميم الترخيص لكل هذه الأقسام. والنتيجة هي الالتزام بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو كان له طعم في الحلق، حينئذ تحمل الرواية التي تقول فيه بأس إذا كان فيه مسك أو يجد طعمه، تحمل ماذا؟ تحمل على الكراهة كما ذكرنا، فيلتزم بكراهة الاكتحال في هاتين الحالتين، ويلتزم بالجواز والحلية بلا كراهة في ماذا؟ في الباقي. ومن هنا بناء على هذا الكلام حينئذ لا يصح أن نقول بأن الاكتحال مطلقا شنو؟ مكروه. من يقدر يقول ليش؟ لأن الاكتحال إنما يكون مكروه، هو مبدئيا الاكتحال حرام بناء على هذه الرواية اللي تقول فيه بأس بحسب الظهور الأولي، لكن رفعنا اليد عن هذا الظهور الأولي بالنسبة إلى الكحل الذي فيه مسك لرواية تصرح بماذا؟ بالجواز الاكتحالي بما فيه مسك، فرفعنا اليد عن ماذا؟ عن هذا الظهور الأولي بالتحريم، ورفعنا اليد عن الظهور الأولي في التحريم بالنسبة إلى ما فيه طعم، رفعنا اليد عن هذا الظهور الأولي بماذا؟ بالإجماع والاتفاق والتعليل في الصحيحتين المتقدمتين، هم نرفع اليد عن هذا الظهور الأولي، لكن يبقى ماذا؟ تبقى الكراهة. فيلتزم بماذا؟ فيلتزم يعني تحمل، يحمل البأس في هذه الروايات، لأن الروايات صريحة في أنه فيه بأس، سنقول أن هذا البأس لا يراد به ماذا؟ تحريم، لكن فيه بأس بالنتيجة، فيلتزم بكراهة الاكتحال في هذين الموردين، وأما فيما عداهما مقدع يلتزم بالكراهة، وإنما يلتزم بماذا؟ بالإباحة والجواز من دون ماذا؟ من دون كراهة. هذا هو الجمع بين هذه الروايات اللي ينتج هذه النتيجة، واللي ما يسمح لنا أن نقول بأن الاكتحال مطلقا شنو مكروه، أن الاكتحال مطلقا شنو مكروه. هناك جمع آخر لا يسمح لنا أن نقول بذلك، وهو أن نأتي إلى هذه الطوائف الثلاثة من الأخبار فنقول أن الأخبار المرخصة نحملها على الجواز لكن بالمعنى الأعم، على الجواز بالمعنى الأعم، مو الجواز بالمعنى شنو لا خاص، على الجواز بالمعنى الأعم اللي ما ينافي شنو، ما ينافي الكراهة، ما ينافي الكراهة، على الجواز بالمعنى الأعم. ونحمل الروايات المانعة والناهية على الكراهة، وتحمل الروايات المفصلة على شدة الكراهة، المفصلة تحمل على شدة الكراهة، المانعة تحمل على الكراهة، والروايات الأولى المجوزة تحمل على الجواز بالمعنى العام. نتيجة نطلع بها شنو؟ أن هاي الروايات المفصلة تقول أن حيث يكون فيه مسك أو يجد طعمه في حلقه فيه كراهة شديدة، وما عداه الروايات المانعة تقول شنو؟ تقول فيه كراهة. المجوزة لا تأبى من ذلك، المجوزة لا تنافي ذلك، ليش؟ لأنه حملناها على الجواز بالمعنى العام، والنتيجة هي ماذا؟ الالتزام بكراهة الاكتحال مطلقا، وتشتد الكراهة إذا كان فيه مسك أو كان شنو يجد طعمه في حلقه. هذا جمع آخر، والمنسوب إلى أكثر الأصحاب كما في الرياض هو الأول، الجمع الأول، والجمع الأول، وعلى أساس كما قلنا ينبغي أن لا يقال بكراهة الاكتحال مطلقا بالنسبة إلى الصائم. السيد الماتن ظاهر تعبير الاكتحال مطلقا، مو اطلق العبارة، يقول الاكتحال بما فيه صبر، لا ما اطلق الاكتحال بما فيه صبر او مسك او نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، فالاكتحال بما فيه صبر أو مسك مما يصل طعمه أو رائحته بماذا؟ إلى الحلق، كأنه جمع بينهما، يعني هم فيه مسك ويصل طعمه لمن؟ إلى ما قال أو يصل طعمه، لا، ما فيه مسك مما يصل طعمه لمن أو رائحته إلى الحلق. ولكن الظاهر لا، أنه ماكو ملازمة بين أن يكون له فيه مسك وبين ماذا؟ وصول الطعم، يعني قد نفترض أن كحلا لا ليس فيه مسك لكن تصل رائحته أو طعمه يصل المن إلى الفم. الصحيح والظاهر هو الحمل الأول وهو منسوب إلى الأصحاب، وحينئذ كراهة تختص بما فيه مسك أو تصل رائحته المن طعمه إلى الفم. المكروه الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف، هذا أيضا من جملة المكروهات. هذا المكروه أيضا أكو روايات، إحنا إنما نتكلم فيها المكروهات بأعتبار أكو روايات تدل عليها. في الباب 27 هناك روايات تدل على ذلك في الجملة، من قبيل مثلا صحيحة محمد بن مسلم الحديث الأول أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا، لا بأس ما لم يخش ضعفا، أي رواية. الحديث الثاني في الباب نفسه اللي هي نظرنا تام سندا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، قال لا بأس. هذه يعني مطلقة في الجواز، هذه هم رواية ثانية في هذا الباب. هذه الرواية الثانية، احنا بين امرين في هذه الروايتين، لأن الأولية تقول لا بأس ما لم يخشى ضعفا، يعني شنو؟ يعني إذا كان يخشى ضعفا شنو ففيه بأس، بينما هاي الرواية تقول لا بأس مطلقا في دخول الصائم علما للحمام. فإما أن نقيد الرواية الثانية بصحيحة محمد ابن مسلم، هاي تقول لا بأس مطلقا، مو لا بأس مطلقا، نقول لا مو مطلقا، إذا لم يخشى شنو ضعفا كما في الرواية الأولى، فتكون الرواية الأولى مقيدة للرواية الثانية. لا بأس نتيجة واحدة، يتحد مفادهما بعد التقييد، فصير أن دخول الحمام للصائم لا بأس به ما لم يخشى شنو ضعفا. سائل ما لم يخشى ضعفا فيه بأس، قدرنا نلتزم فيه بأس بالحرم بالظهور الأولي، وش التفصيل بين من؟ بين دخول الحمام اللي فيه ضعف يكون حرام، ودخول الحمام اللي ما ليس فيه ضعفا لا يخشى منه ضعفا فيكون شنو؟ جائز، يكون جائز بلا أي شيء آخر. هذا معنى التقييد، ما قدرنا نلتزم بالحرمة فيما إذا خشي ضعفا كما هو الظاهر، ما حد يلتزم بالحرمة إذا خشي ضعفان، فنلتزم بيش؟ بالكراهة، فيلتزم بالكراهة، فالنتيجة أن دخول الحمام إذا خشي ضعفان مكروه، إذا لم يخش ضعفان فهو شنو؟ فهو جائز. هذا مقتضى التقييد اللي ذكرناه. لكن قد يقال في المقابل بأنه لا، الحمل الجمع لا يكون بهذا الشكل، وإنما تحمل الرواية الثانية على مطلق الرخصة وعلى الجواز بالمعنى شنو؟ بالمعنى الأعام. ثانية يدخل العرب ولا لا بس يعني مو حرام، ايش كانوا يقول مو حرام، هذا معنى الجواز بالمعنى الأعام، هذا ليس حراما، ما يثبت الجواز بالمعنى الأخاص وإنما ينفي الحرمة. خب هذا ما ينافي ماذا؟ ما ينافي أن يكون الشيء شنو؟ مكروه. فتحمل الرواية الثانية على الترخيص بالمعنى الأعم، فحينئذ لا ينافي ماذا؟ الكراهة، فيما إذا خشي ماذا؟ إذا خشي الضعف، ماكو منافاة بينهما. الظاهر أن النتيجة واحدة على كلا التقديرين، واضح، بمعنى أنه يلتزم بالكراهة فيما إذا خشي الضعف، ويلتزم بالجواز بدون كراهة إذا شنو؟ إذا لم يخش الضعف، على كلا التقديرين. قيدنا الرواية الأولى الثانية بالأولى، أو حملنا الرواية الثانية على الجواز بالمعنى العام، يجوز بالمعنى العام، واضح. إذا خشي ضعفا الرواية الأولى تقول مكروه، هي تقول حرام، لكن قلنا من أنت بنزل بالتحريم فتقول شنو؟ مكروه. أما إذا لم يخشى ضعفا ما في دليل على الكراهة. صحيح أن الرواية الأولى ما تثبت الكراهة، ما تثبت الجواز بالمعنى شنو الأخاص، لكن هي لا تدل على الكراهة، يكون جائز ولا دليل على الكراهة، فمعنى ذلك أنه يكون جائزا بلا كراهة، ولو باعتبار عدم دليل على الكراهة في دخول الحمام إذا لم يخشى شنو ضعفا. فعلى كلا التقديرين ظاهر أن النتيجة واحدة. زين، المكروه الثالث اللي ذكر إخراج الدم المضعف، إخراج الدم المضعف، هذا أيضا فيه نصوص وفيه روايات مروية في الباب السادس والعشرين. هاي النصوص معظمها وارد في خصوص الحجامة، يعني إخراج الدم بماذا؟ بالحجامة، عن طريق الحجامة، وهي روايات كثيرة. هناك نص واحد في الباب السادس والعشرين لا مو إخراج الدم بالحجامة، وإنما ذكر فيه إخراج الدم نزع الضرس وإدماع الفم هالشيء. الرواية هذه موثقة معتبرة لعمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، الحديث الثالث في الباب 26. فالصائم ينزع ضرساه، قال لا لا ينزع ضرسه، ولا يدمي فاه، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب. سهاي لا يدمي فاه هذا محل الشاهد، سنزع الضرس قد لا يكون ملازم المن لخروج الدم، وإن كان هو ملازم له عادة، ملازمة عادية موجودة. على كل حال هذه الرواية تنهى عن الإدماء بنزع الضرس إذا كان ملازم له، وتدهى عن إدماء الفم ولا يدمي فاه. يدمي فاه بماذا؟ بالطريقة يعني، إما بجرح بكذا، لا يجوز له ماذا أن يدمي فاه، هذا موجود. وإلا باقي الروايات كلها واردة في خصوص ماذا؟ في خصوص الحجامة. لكن الجماعة الفقهاء لم يخصوا الحكم بخصوص ماذا؟ بخصوص الحجامة، وإنما عمموا الحكم لغير الحجامة مما يوجب خروج الدم من الصائم، بل أكثر من هذا، عمموا الحكم لغير الحجامة، لإخراج الدم بغير ماذا؟ لإخراج الدم، عمموا الحكم لما يورث الضعف ولو بغير إخراج الدم. التعميم بعد كلش يصير، يعني عمموه لكل ما يوجب الضعف ولو كان بغير إخراج الدم، ولو كان بغير إخراج الدم كما سيأتي. الوجه في هذا التعميم على الأقل تعميم لكل ما يخرج يوجب خروج الدم ولو لم يكن بالحجامة، هذا التعميم لهذا على الأقل في الحقيقة يستفاد من أولا هذا الحديث اللي ساق لنا الحديث الثالث، لأن هذا لا يختص بالحجامة، هو وارد في قلع الضرس وإدماء شنو؟ إدماء الفم. وهذا معناه ماذا؟ أن القضية لا تختص بماذا؟ بخصوص الحجامة، وإنما القضية شاملة لغيرهما أيضا. والأمر الآخر وهو المهم هو التعليل في روايات الحجامة، هذا التعليل واضح في روايات الحجامة، ومقتضى التعليل إلغاء خصوصية الحجامة والتعدي إلى ماذا؟ إلى غير الحجامة. نقرأ الروايات. الحديث الأول في الباب نفسه اللي هي صحيحة لمحمد للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال إني أتخوف عليه. أما يتخوف على نفسه؟ قلت ماذا يتخوف عليه؟ قال الغشيان أو تثور به مرة. موش تقرأ مرة؟ قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال نعم إن شاء لا بأس به. فهم روايات أخرى، رواية ثانية اللي صحيحة السند أيضا عن الحجامة الصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا، إذا لم يخف ضعفا. فهم من هذه الروايات التي تعلل المنع من الحجامة بهذه الأمور، يخشى ضعفا، يخشى الغشيان أن تثور به مرة مثلا، وأمثال هذه الأمور. فهم أن هذه هو العلة في ماذا؟ في المنع عن الحجامة، والعلة كما هو واضح توجب إلغاء خصوصية الجن المعلل، فيمكن التعدي إلى غير مورد النص إذا كان يشترك معها في ماذا؟ في العلة. فإذا كان إخراج الدم بقلع الضرس يوجب الضعف، يخشى منه الضعف، أو يوجب الغشيان، أو يوجب هيجان المرة كما يقول، أيضا ينبغي الالتزام بماذا؟ بثبوت نفس الحكم له، سأي شيء كان الحكم حرمة أو ماذا أو كراهة، ينبغي الالتزام بثبوت نفس الحكم له. لماذا؟ لأن هذا هو معنى ماذا؟ التعليل بل مقتضى التعليل هو التعدي إلى غير إدماء الفم، غير الإدماء مما يوجب ماذا؟ مما يوجب الضعف أو الغشيان أو هيجان ماذا؟ هيجان المرة. هذا كما يقولوا في لا تأكل الرمان لأنه شنو؟ حامض. نتعدى إلى غير الرمان مما يشترك في الحموضة، ونقتصر على ماذا؟ على خصوص الرمان الحامض. كل ما توجد فيه العلة حينئذ نتعدى إلى، سواء كان بالإدماء أو بماذا أو بغير الإدماء. الإدماء لم يذكر في الروايات وإنما يذكر فيها شنو؟ حجامة. فنتعدى إلى غير الحجامة مما فيه إدماء، بل نتعدى إلى غير مما يوجب هيجان المرأة أو الضعف أو الغشيان مما ليس فيه شنو؟ إدماء. هكذا التزموا في هذا المطلب. على كل حال الوقت انتهى، ما نقدر نكمل المطلب.